بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
ويبين للذين آمنوا سبل الهدى والرشاد، الحمد لله الذي ينصر رسله والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما وعد بذلك سبحانه في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفة وتبرئه من الإلحاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، ورفع له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد. كبت من حاده وأهلك من شاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد، بتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل هوانه بالمرصاد، واختصه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأنماها كما يحب سبحانه أن يصلى عليه وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أفضل تحية وأحسنها وأولاها وأبركها وأطيبها وأزكاها، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناس باقيين بعد ذلك أبدا، رزقا من الله ما له من نفاذ. أما بعد، ففي الحقيقة لا أدري من أين أبدأ ولا ماذا أقول، ومن أنا لأخبر عن سيد الكونين ورسول الثقلين إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، من أنا لأخبر عن النبأ العظيم عن الحدث الهائل، من أنا لأخبر عن الشأن الفخم والأمر الضخم. لا تسلني يا من أردت أن تعلم شيئا عن محبوب رب العالمين أمير الأنبياء وسيد العرب والعجم أجمعين، لا تسلني عن شمس الضحى عن فجر الدجى عن صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم، لا تسلني عن جميل الشيم عن شفيع الأمم، لا تسلني عن شفيع المذنبين، لا تسلني عن سراج السالكين مصباح المقربين، لا تسلني عن الذي ما من عبد عاقل إلا وقد علم أن الإيمان به حق وواجب، ولكن تل العدول عنه وتل هل عابه في الحق عائب، تل الشهداء عنه هل كانت له في الدنيا مآرب، تل صناديد قريش في قليب بدر عن الصادق وعن الكاذب، تل السيوف تل الرماح هل حملها مثله محارب، تل الغارة عن أعين قد غشت كانت تراقب، تل سراقة عن قوائم حصانه كيف تاخت في الصخر حتى المنابر، تل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب، تل الشمس تل القمر عن نوره إذ الكل غارب، تل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب، تل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب، تل الزمان متى توقف وتل المكان كيف تقارب، تل السماوات السبعة هل وطئها قبله راجل أو راكب، تل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب، تل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب، تل الروح الأمينة لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب، تل المحبين عن حبهم والناس فيما يحبون مذاهب، تل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب، يا رب صل على الحبيب المصطفى أهل الفضائل والمواهب وعلى الصحب والآل ومن تبع عدد ما في الكون من عجائب وغرائب، عدد ما في الكون
إمام الهدى.
الله عز وجل هو الكريم الواحد، زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عميما. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم ذات ليلة إذ أتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل لميكائيل: يا ميكائيل زن محمدا، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم، فقال زنه بمئة، فوزنني بمئة فرجحت بهم. قال جبريل: والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد، لرجح بهم محمد. والحديث صححه الألباني رحمه الله، لرجح بهم محمد. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، يا حبيب الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، بحمى الإله وراية القرآن. أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغا من المال، وذلك قبل إسلامه ليحجو به النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف حسان على ربوة ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليحجوه بها. ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مر جميل الشيم، مر مصباح الظلم، مر جميل الشيم، مر مصباح الظلم،
في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم.
فلما رأى حسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرق بطلعته البهية وأنواره السنية، قذف الله عز وجل النور في قلبه، فانشرح صدره، استنار وجهه، رجع إلى القوم ورد لهم المال. قال: هذه أموالكم ليس لي فيها حاجة، أما هذا الذي أردتم أن أهجوه، اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله. قالوا: ما بدها، ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بقوله: لما رأيت أنواره طفعت، لما رأيت أنواره طفعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت، كحلية نسجت من الأنجم الدفي، من الأنجم الدفي.
لما رأيت أنواره سقعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري.
هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نور على نور يأخذ بالألباب والقلوب. أراد حسان أن يسبه ويحسوه، فلما رآه أحبه ومدحه. هامت على نفس الهموم كأني وكأنهن فريسة وصقور، يا ليل أين النور، هل تنجلي أم ليس بعدك نور؟ إن مدرسة الاستهزاء مدرسة قديمة قديمة أنشأها الأفاكون الكفرة الفجرة، فمنذ أن أرسل الله عز وجل الرسل والمستهزئون يمارسون شدودهم الفطرية ويضحكون من الأنبياء الشرفاء الأصل.
وهل ضر النجوم أذى القراد، وهل ضر الكواكب في علاها، قبيل الصوت أو قبح المنادي. وهل ضر النجوم أذى القراد، وهل ضر الكواكب في علاها،
إذا وصف الصائي بالبخل مادر، وعير قدسا بالبهاهة بغير، وقال الزهى للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وفاخرت الأرض السماء تفاهة، وطاولت الشهب الحظى والكنادر. فيا موت زر، فيا موت زر، يا موت زر، إن الحياة مريرة، ويا نفس جدي، إن دهري هذي هادل. إنه لأمر يثير في النفس التعجب، ويبعث على السخرية تماما تماما، مثلما ترى كناتا يريد أن يحجب ضوء الشمس في علاها بما يثيره من غبار من جراء كنزه، وهو في الحقيقة لا يغبر إلا نفسه. وتماما تماما مثلما تشاهد كلبا يريد أن يمنع سير القافلة من إباحه، فلا يناله إلا بح صوته. وفي النهاية فالشمس هي هي شمس قاطعة، والقافلة تسير والكلاب تنبح. قافلة تسير والكلاب تنبح.
شاتم المصطفى سيشرب نار.
لقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وزادوا عن حماه، ألا تدافعون عنه وأنتم إخوانه؟ أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل، وابن إسحاق في السيرة، وابن عبد البر في الاستيعاب، أن قتادة بن النعمان قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي يوم أحد، فرميت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اندقت سنتها، لم تعد صالحة للرمي، ولم أزل في مقامي نصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلقى السهام بوجهي، فكلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلت وجهي لأقي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رمي أرميه، فكان آخرها سهم أصابني فندرت منه حدقتي على قدري، زالت إحدى عينيه على قدره. يقول: وافترق الجمع، انصرف الناس، فأخذت حدقتي بكفي فتعيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه،
دمعت عيناه في جسم من القمر كحلية نتجت من الأنجم الزهري.
دمعت عيناه، فهو الرحمة المهداة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخذها عليه الصلاة والسلام براحته، ردها مكانها، دفل عليها بريقه الشريف، ثم قال: اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه، أي تلقى السهام ودافع عن نبيك بوجهه، فاللهم اجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا، فكانت أصح عينيه وأحدهما نظرا، حتى أن قتادة رضي الله عنه لم يعد يدري أيهما التي أصيبت.
صفي الله يا علم الرشاد، وخير المرسلين إلى العباد، صفي القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى الله بمن أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا، تولى في الجوانح
والفؤاد أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآباء الشداد وكل خلية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي وكل بنية لي قد سباني وإذن حبهم دون اجتهادي فداء دون إرضك يا خليلي يموت الكل في نحر الأعادي ويسلم عرضكم ويخيب غير يريد مقامك العالي المشادي لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقون البلاء بكل وادي تشتت شملهم إلا علينا فأضحى قهنا.
هذا هو حال من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رد الله عز وجل عليه عينه ورفع البلاء عنه وأعلى قدره وذكره. أما من تعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بسوء وآذاه أو استهزأ به فأمره مختلف تماما، وبالاستقراء والتتبع لعواقب وخواتيم من تجرأ على رسول الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم تجد أن الله عز وجل قد جعل من كل واحد منهم عبرة لمن بعده وعامله معاملة ترى فيها الحقارة والمهانة، وما ذلك إلا لهوانهم عليه عز وجل. ولقد جمعت من سير هؤلاء المتقدمين منهم والمتأخرين ما وفقني الله عز وجل لجمعه، وأسميت هذه المادة سيف السماء على المستهزئين السفهاء، لتكون عبرة للمعتبرين وسلوى وشفاء لصدور قوم مؤمنين ونصرة وتأييدا لمحبوب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ولتكون رادعا وحاجدا منيعا لكل من تسول له نفسه أن ينال أو يستهزئ أو ينتقص شيئا من دين الله عز وجل أو من أنبيائه ورسله. اسمع واعتبر. قال ابن حجر في فتح الباري ومجموع ما ذكر من الأخبار أنه شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها، وحاشاه أن يكون فيه سفل صلى الله عليه وسلم، ووهى منكبه من ضربة لقمئة وجحشت ركبته عليه الصلاة والسلام. وعند ابن هشام ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم من ضربة ابن قمئة. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته وقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف ما لك؟ أطمأك الله. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم مفتقد في وجه مبتسم، فليس بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد. يا أمة عامة غفلت عن نهجه ومضات تهيم من غير لهب ولا عدل تعيش في ظلمات فيه دمرها ضعف الأخوة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف: مالك أطمأك الله. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، غار عليه مولاه، غار عليه مولاه من فوق سبع سماوات وغضب من أجله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اشتد غضب الله على من أدنى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا صنع الله بابن قمئة؟ انصرف ابن قمئة إلى أهله، خرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل، فلما توسطها أتدرون ماذا حدث؟ هل زلزل الله به الجبل؟ لا. هل أنزل عليه صاعقة من السماء؟ لا. هل سلط عليه ملك الجبال؟ لا، بل سلط عليه سيفا من غنمه كان يطعمه ويسقيه، فشد عليه فلم يزل ينصحه حتى قطعه قطعة قطعة، ثم ألقاه من فوق الجبل إلى مزبلة التاريخ.
سيف السماء،
ويسأل سائل: وهل سيف يستطيع أن يفعل ذلك برجل؟ نقول: نعم، إن السيف لا يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه هنا سيف مأمور بابن قمئة. ومن الذي أمره؟ أمره الذي يقول للشيء كن فيكون، فعند ذلك يصبح السيف أسدا.
سيف السماء،
هكذا يتعامل الله عز وجل مع أعداء نبيه. سلط عليه سيفا ولم يسلط عليه ملكا لهوانه على الله.
على المستهزئين السفهاء.
سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا ليتني كنت درعا من حديد أتلقى عن عرضك الأكرم السهام والنبال. سيدي يا رسول الله، يا ليتني كنت سيفا أفلق هام من استعلى على علاها. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا ليتني كنت خيطا في مرتدك أدفع عنك الحر والقر وتوافي الرياح.
خادم المصطفى سيشرب نارا، خادم المصطفى.
وإن من شأن المستهزئين الأول لأمرا عجبا. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله عز وجل صابرا ملتزما مبلغا ومؤديا إلى قومه النصيحة، رغم ما يلقى منهم من التكذيب والاستهزاء والإعراض. وكان عظماء المستهزئين خمسة نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. اشتد أذاهم واستهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله:
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
وبينما المستهزئون يطوفون بالبيت، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرني من يستهزئ بك يا محمد. فمر الأول الأسود ابن المطلب، وهذا الذي لما كثر إيذاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اعم مطره وأسره ولده. فلما مر الأسود رمى جبريل في وجهه ورقة خضراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل لقد كفيتكه. فخرج الأسود حتى نزل تحت شجرة وكان معه أولاده، فجعل يصرخ ويضع يده على عينيه ويقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ لقد هلكت، إني أطعن بالشوك في عيني. فيقول أولاده: إنا والله لا نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه.
سيف السماء
فاستصفى بصره، انتفخ وامتلأ صفرة، فلم يمت حتى خرج الخرء من فيه. تكلم بالسوء واستهزأ بسيد البشر، فأخرج الله عز وجل حقيقة قوله وفعله قبل الموت جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل.
سيف السماء
ولو دخلت في رأسه ما قتلته، وكم من ذكي يستعمل ذكاءه ودهاءه بغباء. استعمل ذكاءه بحرب الله ورسوله. أشار جبريل إلى رأسه، إلى موضع ذكائه، موضع فطنته ودهائه، فانتخب رأسه قيحا فقتله من ساعته.
سيف السماء يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
فسوف يعلمون. هكذا دائما من يستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مشركا أو كافرا أو منافقا أو مرتدا، ولا يكون أبدا أبدا مؤمنا بأي حال من الأحوال.
سيف السماء
صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال ابن إسحاق: كان أبي بن خلف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العون، وهو فرس أعلفه في كل يوم فرقا من ذرة لأقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله: فلما كان يوم أحد أقبل أبي بالحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب رضي الله عنه. وفي رواية ابن إسحاق: فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القوم: يا رسول الله، أيخرج له رجل منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة. قال بعض القوم: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة فطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض.
أنت الشجاع، أنت الشجاع، الأبطال داهنة والهند واني في الأعناق واللم. فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم ضربا وأبعدهم أسيمة السر.
فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انضفض انضفاضة فطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انضفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه ولم يخرج من طعنته دم، لكنه تدحرج منها مرارا. فأتاه أصحابه وهو يقور، يقور ثوار الثور. قالوا له: ما أجزعك؟ ذهب والله فؤادك، والله ما بك من بأس، إنما هو خش. قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، لماتوا أجمعون.
وما
المجاز بلدة يكثر سكانها. قال أبي بعدما طعن: لقد قال لي محمد بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي محمد لقتلني، فوالله لو بصق علي محمد لقتلني. إذن فلماذا التكبر يا أبي؟ لماذا التكبر يا أبي وأنت تعلم أن وعد محمد صلى الله عليه وسلم حق؟ فكان هذا الشقي هو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريم. قال حسان: لما قتل أبي: ألا من مبلغ عني أبي؟ فقد ألقيت في سشق السعير، تمني بالضلالة من بعيد، وتقسم إن قدرت مع النذور، تمنيك الأماني من بعيد، وقول الكفر يرجع في غروري. فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور، له فضل على الأحياء حرا، إذا نامت ملمات الأمور. شقي آخر من الأشقياء عقبة ابن أبي معيط لعنه الله، شقي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد بما لم يفعله أحد، وضع رجله النجسة على العنق الطاهر وهو ساجد خلف المقام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما رفعها حتى ظننت أن عيني تتندران، وجاء بثلى جذور فألقاه على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد أيضا، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأس أبيها صلى الله عليه وسلم.
حتى على كتفيك الطاهرين سدى الجذور بكف المشرك الخزل. أما خديجة من أعطتك بهجتها.
أسر في بدر وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لتضرب عنقه، ولما قدموه للقتل قال: يا معشر قريش، على ما أقتل من بين من هنا؟ قال عاصم بن ثابت: لعداوتك لله ورسوله. وتقدم علي ابن أبي طالب فأطاح برأسه.
سيف السماء
أهان العنق الشريف فضربت عنقه، وحقر الرأس المهيب فسقط رأسه، عنق بعنق ورأس برأس، وشتان بين العنقين والرأسين، والجزاء من جنس العمل. هكذا يفعل الله عز وجل بمن نال من نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ابن عساكر في ترجمة ابن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن هبار بن الأسود رضي الله عنه قال: كان أبو لهب وابنه عتبة وقيل عتيبة قد تجهز إلى الشام، فتجهزت معهما. فقال ابنه عتبة، وكان زوجا لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربي. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يا عتبة، لقد تجرأت وتجاوزت حدودك وعلوت قدرك، وإنك عما قليل ستدفع الثمن غاليا. وانطلق عتبة كما أقسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشيطانه يقوده، حتى إذا وقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إنه كافر بمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ويا ليت الأمر انتهى إلى هذا الحد، فالكافرون فسر، لكنه أقدم على فعل، ووالله لا أدري كيف طاوعته نفسه الآثمة على فعله. دفل على الوجه الأنور والجبين الأزهر، ثم طلق ابنته عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الأذى منتهاه من نبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صرف عليه كلبا من كلاب. وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها، تغير وجهه عندما سمع الدعوة وقال لعتبة: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. ورجع عتبة لأبيه فأخبره بالقصة، قال: وماذا قال لك؟ قال: قال لي اللهم صلت عليه كلبا من كلابه. قال أبو لهب: يا بني والله ما آمنوا عليك دعاء، إنهم مشركون بالله ولم يؤمنوا به، لكنهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون يقينا أن لمحمد صلى الله عليه وسلم جاها عظيما عند الله وأنه مستجاب الدعوة. ثم يكمل حبار ويقول: تجهزنا وسرنا من المدينة إلى الشام حتى نزلنا الشراتة، وهي أرض مأسدة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشام، فنزلنا إلى قومعة راهب فقال: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ إن الأسد تسرح فيها كما تسرح الغنم. وهنا تغير وجه أبي لهب، اصفر لونه، هفق قلبه، ارتعدت فرائسه، قال لمن حوله: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي عليكم، وإن هذا الرجل يقصد بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة ووالله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرسوا لابني عليها، ثم افرسوا حولها. يقول هطار: ففعلنا ما أمرنا به. وتهيأ القوم للنوم، وتذكر كل رجل بغطائه، وأرخى الليل أستاره، وخيم الظلام على المكان، ولفت الكآبة الأركان، وعم الصمت الأرجاء، وفجأة شق الصمت زئير الأسد، ومرت اللحظات كئيبة وإيدة، فإذا بأسد أسود تلمع طفرته الذهبية في الظلام، يتقدم نحو القوم يمشي في تؤدة، دار حولهم وارتعدت الأوصال وتجمدت الكلمات على الألسنة. قال عتبة: وقد تملكه الرعب، وإلى أمي، هذا والله أكلي كما قال محمد، لقد قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام. يقول هبار: فجاء فشم وجه كل واحد منا، فلما لم يجد بغيته توقف، ثم نظر إلى فراش عتبة بأعلى الصومعة، ثم تقبض، أي انقبض يريد الوثب، وفي لمح البصر وثب وثبة، فإذا هو عند عتبة، دار حوله، شم وجهه فعرفه، عرفه أنه المطلوب، فضغمه ضغمة، عصه عصا شديدا بملء الفم، فكسر جمجمته فقتله.
سيف السماء سيف السماء.
وقال أبو لهب: قد علمت أنه لن ينفلت من دعوة محمد. لما سفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الأسد فشم وجهه وشدح رأسه، لم يأكله من يديه أو رجليه أو بطنه، وإنما وجه بوجه، بصق في وجه نبي وشدح في رأس شقي، ومعذرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ وإذا كنا بصدد الكلام عن الأسد، فالأسد بالأسد يظهر. يحكي الإمام ابن حجر في كتابه الدرر الثامنة أن رجلا من النصارى سب النبي صلى الله عليه وسلم أمام جمع من المغول، وكان بجواره كلب مقيد مرفوق، فلما سمع الكلب النصراني وهو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم
وتركه جثة هامدة تخلصون من؟ تخلصون من؟ إنه مأمور بقتله وهو قاتله لا محالة. فأسلم بعد هذه الحادثة 4000 من المغول دفعة واحدة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها آيات وآيات ويعتبر أولو الألباب. أرأيتم كيف غار الكلب على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستغفر الله، إن هذا ليس كلبا، إنه أسد جند من جنود الله عز وجل. أعلمتم الآن لماذا قلت آنفا والأسد بالأسد يذكر؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو.
وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر.
هكذا تغار الحيوانات العجماوات على عرض سيد السادات ورسول رب البريات، رسول رب الأرض والسماوات. حقد وسب وتباهة من نصراني قلبه معلول، وغضة وانتصار من كلب مغلول، ودخول 4000 بالإسلام من المغول. كم أرادوا الصدود عنك فكانوا هم دعاة إليك، فيا ليتهم ما أساءوا. فعندما أراد النصراني أن يحط من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحط من شأن دينه، رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخل في دينه 4000 دفعة واحدة. كان يلزم لدخولهم في الإسلام سنين وسنين سنين وسنين. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم الذي أخلف مراد كل من أراد بنبيه صلى الله عليه وسلم سوءا. ومن أعجب ما سمعنا عن عاقبة من افترى وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. فعاد نصرانيا، ارتد نصرانيا، فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، مدعيا بذلك أنه يزيد ويضبط ما يشاء في كلام الله. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه عظموه وقربوه، قالوا: هذا كان يكتب لمحمد. فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. فقالت النصارى: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فأرخوه. فحفروا له في الأرض ما استطاعوا وأعمقوا له، فأصبح وقد لفظته، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وفي رواية مسلم: فتركوه منبوذا، لا إله إلا أنت سبحانك، حتى الأرض نبذت هذا المرتد الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تتحمل أن تضمه فألقته بعيدا عنها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، بصمه الله عز وجل وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة يدل على أن ذلك كان عقوبة له على ما قاله وأنه كان كاذبا، فعامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وعامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، فدل على أن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، وأن الله عز وجل منتقم لرسوله ممن طعن فيه وسبه وناصر لدينه.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
اسمعوا هذه القصة والتي كان مسرحها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على نصرة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحمايته له حيا وميتا. في عام 57 و500 للهجرة رأى السلطان نور الدين محمود بن زنكي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا محمود أنقذني من هذين الرجلين، وأشار له إلى رجلين أشقرين. فزع محمود قام من نومه، لكنه عاد للنوم مرة أخرى فرأى الرؤيا نفسها 3 مرات. الرؤيا تتكرر والأمر خطير، إنها استغاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل بالحبيب عليه الصلاة والسلام. وأصبح السلطان في حيرة من أمره، وكان له وزير صالح فاستدعاه شاوره في الأمر، فأشار عليه الوزير بسرعة التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم على المدينة بمال كثير طائل، وأخبر أهل المدينة أنه أتى زائرا وأن كل واحد منهم له عنده عطاء، فحضروا جميعا ليأخذوا عطاءه، ولكنه لم ير الوجهين اللذين رآهما في النوم، فسأل: هل بقي أحد لم يأخذ من عطائنا؟ فقالوا له: لم يبق إلا رجلان عفيفان لا يقبلان من أحد شيئا، وهما اللذان يعطيان للناس، وأثنوا عليهما كثيرا، فأصر على إحضارهما، فأحضرا إليه، فإذا هما اللذان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآهما في منامه، فعرض عليهما المال، فأبيا أخذه، وقال: جئنا حجاجا وجلسنا مجاورين. فطلب زيارتهما في بيتهما، فتمنع عليه، فأصر على ذلك وألزمهما. فلما دخل عليهما الغرفة وكانت في القرب من المسجد النبوي ملاصقة لجهة الحجرة الشريفة، لم يرى شيئا غريبا، ووجد كتبا وأموالا، ولكنه لما دار في الغرفة فإذا به يسمع رجع صوت تحت قدميه، مصدره غطاء خشبي ومغطى بالحصير. قال: ما هذا؟ وأمر بكشفه، فإذا هو فتحة لحفرة عميقة جدا وقد اتجهت للحجرة الشريفة. فسألهما: ما هذا؟ فقال: نحن من المصائب أرسلنا قومنا بزي الحجاج وأوكلوا إلينا مهمة نقل الجسد الشريف، فأمر بهما فضرب عنقهما.
سيف السماء،
إنها الحماية، حماية العين التي لا تنام، حماية العين التي لا تنام، حماية الحي القيوم لنبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. أرادوا أن يمسوا جسده الشريف بسوء فهدم الله أبدانهما وأسال دماءهما جزاء الوفاق، والجزاء من جنس العمل. أما عن أخبار المتجرئين المستهزئين من المتأثرين فهي كثيرة كثيرة، وإذا نظرت للتاريخ فإنك تجد دائما أن هناك فعلوكا خطيقا وضيعا تافها نكرة يريد أن يشتهر، فماذا يصنع؟ إن هناك باب معروف عندهم أنه من دخله أصبح علما، أصبح علما من الأعلام يشار له بالبنان، باب مكتوب عليه الاستهزاء بالله ورسله. فإذا كان هناك فعلوكا تافها نكرة يريد أن يشتهر، فما عليه إلا أن يذكر الله عز وجل أو رسله بسوء، عندها يصبح أشهر من نار على علم في زمان انقلبت فيه الموازين يشار له بالبنان. لماذا؟ لأنه سيؤيده من هو على شاكلته من المنافقين والأفاكين الفجرة، ويغضب ويثور المؤمنون لما صنع فيعلو نجم الرجل، لكنه بقدر ما يعرف وبقدر ما يعلو وبقدر ما يشتهر بقدر ما تنزل عليه اللعنة. فكلما علا نجمه واشتهر اسمه جعل الله فضيحته على رؤوس الأشهاد وكتب له خاتمة تكون عبرة لمن بعده عبر التاريخ. اسمع واعتبر، فهذا أحد أشهر رسام الكاريكاتير في إحدى الدول العربية. طالعنا ذات يوم كعادته برسم تافه في جريدته اليومية، رسم فيه رجلا ملتحيا وتسع نسوة منتقبات، وكتب تحته تعليقا بيده الآثمة محمد جمعة وأزواجه التسعة، يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به وبأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هكذا كان استهزاءه، أو بمعنى أصح ما ظهر من استهزائه وما خفي كان أعظم. فهل أمهله الله؟ نعم أمهله، ولكن لم يهمله. أتدرون ماذا صنع الله به؟ سلط عليه عقابا من جنس عمله، فكما أضحك الناس بالباطل على سيد البرية أصابه الله عز وجل بمرض الاكتئاب والحزن، بمرض الاكتئاب والضنك، وما ترك الرجل طريقا إلا وسلك ولا بابا إلا وطرقه يريد الشفاء من هذا الداء. ولكن جاءت النتائج كلها مخيبة للآمال، فلم يزدد بعد العلاج إلا كآبة وحزن. إنه مرض عضال يضر فيه الرجل حزينا كئيبا ولو ملك الدنيا بأسرها. وتمكن الداء العضال منه حتى أنه لم يجد أملا في الشفاء، فقرر أن يستريح من هذا العذاب، فنحر نفسه وانتحر، أنهى حياته بهذا الدواء الذي كان يرجو به الشفاء. أخذ جرعة كبيرة فقضت عليه، لقد جمع عليه الله عز وجل الشر كله. كان مشركا بالله يدعي له الولد ومات بعد ذلك منتحرا. هكذا نهاية من نال من نبينا صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والمجلات والإذاعات والتمثيليات سخرية وضحك وشهرة بالباطل وضنك وكآبة وقتل بالحق. سخرت اليد ورسمت فسلطها الله عز وجل على صاحبها فقتله. لا إله إلا أنت سبحانك يا مطلق يا سميع يا منتقم يا حامي حمى من حماك يا منتقم ممن استهزأ بمن بلغ العالمين هداك. إنها لعنة تصيب كل من تعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بسوء. ووالله العظيم ما أفلح رجل تجرأ على الله ورسله عبر التاريخ. له في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب مهين. ثم إنك أنت العزيز الكريم. الواقعية والتي حدثت في القرن العشرين. مدير احد السجون العربية في الستينات، والقصة موثقة والاسماء لا تزيد من العبرة شيئا. كان رجلا عنيفا فظا غليظا نقل عنه تجرؤه على الله ورسوله، وقد بلغ ذلك عنده مبلغه فعتى عتوا كبيرا وتجاسر وارتقى مرتقا صعبا، فلم يتجرأ فقط على النبي صلى الله عليه وسلم بل تجرأ على الذات العلية، تجرأ على الركن الشديد، تجرأ على القوي العزيز، تجرأ على ذي العرش المجيد. قال لمن يستغيث بالله وهو تحت وطأة التعذيب المميت: أين ربك هذا؟ لو نزل ربك الآن لسجنته في الزنزانة رقم 12 الذي بجواره. يا لها من كلمة، يا لها من جرأة، هكذا جرأة وجنون بلا حدود، طغيان وتفاهة. وتألف والله التفاهة أن يطلق اسمها على هؤلاء. وهذا الذي ذكرت لكم قطرة من بحر وغيض من صيد من جبروته وطغيانه وسطوته، وأمهله الله عز وجل، وهذه سنته سبحانه وتعالى. وفي يوم العيد يوم أخذ الجبابرة هكذا يأخذهم الله دائما وهم في زهوهم فرحون. خرج المفتري في يوم العيد غافلا عما يراد به مجهوا فرحا، انتقى سيارته الفارهة، وبينما هو على الطريق السريع والسيارة تنهم الأرض نهما حان وقت الحساب، وشارفت الرحلة على الانتهاء، ووصل إلى الحد المحدود والأجل الموقوت. فإذا حان وقت الحساب لا يؤجل، وفجأة وبينما السيارة تنهم الأرض نهما صدم الرجل بسيارته، سيارة محملة بأسياخ حديد، وكانت الأسياخ بارزة كأنها أسهم الدعوات وسيوف السماوات. فباتت الأسياخ في عنقه ووجدت في جسده كل مصعب. قال شهود العيان: لم نستطع أن نحرر الجسد من الحديد إلا بعدما فصلنا العنق عن الجسد. فمن سجن من؟ حديد بحديد، والجزاء من جنس العمل. أخبرنا ثقة السبت أنهم عندما أرادوا أن يدخلوه المسجد ليصلوا عليه فأضاقه الله عز وجل بأس الحديد قبل الموت جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. حديد بحديد، حديد بحديد، والجزاء من جنس العمل.
لا تستهزئ أبدا
بشيء من دين الله، وكن على الجادة وقورا في نفسك معظما لشعائر الله عز وجل، ولا تتخذ شيئا من دين الله هزوا او تجعله مادة للضحك فتكن ممن ضحك هنا وبكى هناك. دافع عن حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الى دينه واتباع سنته ومحبة آل بيته وصحابته، واثر من الصلاة عليه تجد محبته في قلبك ويحبك مولاك جل في علاه. علم سنته اولادك واجعل لذلك وقتا محددا من يومك. حافظ على الصلوات الخمس فهن عماد الدين، حافظ عليهن في المسجد وفي الصف الاول، وذكر واكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، يجعل الله لك من كل ضيق وهم وغم فرجا ومخرجا، وتكن عند مولاك من المقربين السابقين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في كل عصر مقربون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، واجعل لك وردا ونصيبا من الليل ترفع فيه الحوائج وتناجي فيه مولاك جل في علاه. صم وأكثر، زر مريضا وأطعم مسكينا، وتصدق كل يوم ولو بدرهم، وأحسن إلى جارك، وسارع في الخيرات، فالعمر يمضي والحياة قصيرة والذنوب كثيرة، الناقد بصير والليل والنهار يضويان صفحات العمر سريعا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما تفرح لك من شيء يا رب العالمين، على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين إمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه